بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فنحمد الله جل وعلا أن جمعنا وإياكم في هذا المسجد المبارك، مسجد فوارون هنا في مدينة فوارون في فرنسا، في هذا اليوم الخامس من شهر جمادى الآخر عام 36 و400 ألف للهجرة. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وأسأله جل وعلا وقد جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعني وإياكم ووالدينا والمسلمين أجمعين في جنات النعيم. أحبتي الكرام، خير المجالس مجالس القرآن، ذلك أن أفضل الكلام كلام الله، ونحن بحاجة دائمة إلى أن نتدارس كتاب الله جل وعلا، وأن نتعلمه وأن نتدبره، لأن فيه الفلاح والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا رغبت أن يكون هذا المجلس وإياكم مجلسا في التفسير، وسيكون موضوعه تفسير سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة التي نقرأها في صلواتنا، ينبغي أن نتدبرها وأن نعرف معانيها، وأن يكون المسلم عالما بكل حرف منها ودلالته. وقبل أن أبدأ، بودي أن نسمع تلاوة هذه السورة الكريمة من بعض الشباب والصبية الحاضرين معنا. أريد أن يحضر يعني 5 و10 من هم دون أقل من 10 سنوات من الصبية الحاضرين معنا، أقل من 10 سنوات، نعم، يأتون هنا، نسمع تلاوتهم ونتبرك بسماع كلام ربنا جل وعلا. تفضلوا، اللي أقل من 10 سنوات يأتون. نعم.
والشيخ يبدون de les enfants parce que le majlis aujourd'hui inshallah il va être parfait. Le cheikh il a dit le Coran c'est يعني là le bonheur dans la vie d'ici bas la vie d'après. Et aujourd'hui ça va être l'exégèse sur le Fatih. Le cheikh il demande s'il y a des gamins de moins de 10 ans.
يأتي أول 10 نسمعهم.
les 10 enfants de moins de 10 ans. Ils viennent ici et récitent sur le cheikh sur le Fatih. Faddal. Surat al-Fatih.
ويأتون البقية.
يوغس كي فين.
نعم. استعذ بالله. نعم. اقرأ الفاتحة.
ليست الفاتحة. الحمد لله.
الحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك يعبد وإياك يستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
ما شاء الله ما شاء الله. اسمك؟
شمس الدين.
شمس الدين، انتظر لا تذهب، تقدم، نريد بقية، البقية يأتون. نعم قرب.
الحمد لله رب العالمين.
لا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
ما شاء الله. اسمك؟
ريان.
ها؟
ريان.
ريان. ريان. تفضل يا أخي، انتظرنا. اسمك؟
أنس.
أنس، تفضل يا أنس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
أحسنت، ما شاء الله، بارك الله فيك. ينتظرون، نعم، لا أحد يذهب، انتظر. الاسم ثم أقرأ.
مروان،
تفضل، امسك، قرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
ما شاء الله، بارك الله فيك. ما شاء هذه نسيبة؟
نعم.
ما شاء الله، ما شاء الله، أهلا بنتي. يلا، استعيذ بالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
ما شاء الله، ما شاء الله، بارك الله فيك يا بنتي، ما شاء الله.
نخطبها لودي.
من بقي؟ ما فيها؟ نريد مزيد.
الشيخ اللي فيه encore plus. est-ce qu'il y en a encore؟
انتظر يا نسيبة، انتظر.
هي بابو الجماعة، تصدق.
أقل من 10 سنوات يا
moins de 10 ans.
لا يوجد مدرسة تحفيظ قرآن في المسجد هنا شيخ؟ يوجد ولا يوجد؟
فريد.
يوجد. التلاميذ رائع. طيب. تقدم، تقدم ولدي. ما شاء الله، أهلا، ياك الله. تعال من هنا، تعال.
يا الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
ما شاء الله، بارك الله فيك، ما شاء الله. اسمك؟
أيوب.
أيوب، انتظر يا أيوب، لا تذهب، لا تذهب.
أيوب.
طيب، من الآن كم عندنا؟ نريد 10.
شيخ
واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. كملوا، كملوا العدد، تفضل شيخ، كلهم إذا في زيادة.
الشيخ الوديش وزادي كمبلت النمر.
دهلا.
يكون كور كات. الويل. شيل الفم سيا دفي.
في بنيات موجود أيضا.
احنا نسأل.
طيب.
سيا دفي. يبين. قال لك هذا واحد حاجة.
طيب. تفضل، تفضل يا أخي. ما شاء الله، حياك الله. اسمك؟
حليم.
سلم،
سلم
عليك، حياك الله.
كموت تبين.
حليم.
حليم.
يلا استعذ بالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
ما شاء الله، ما شاء الله، بارك الله فيك. تعالي. اسمك؟
كومون تي تابيل؟
محمد استعذ بالله وسعوا المكان حتى يأتون كلكم على يسار الشيخ استعذ بالله
الحمد لله
فاتحة
وقعد بليجون وقعد الحمد لله
الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا أرجنا صلاة المرسلين صلاة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
ما شاء الله بارك الله فيك لا تذهب انتظر اذهب جبن وسيبه تعالي وين بنات تعالوا هنا بنت تعالوا من هنا أهلا قولي بسم الله الرحمن الرحيم اسمك يا بنتي
سارة
ما شاء الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك انتظري بجوار نسيبة تعالي هنا الأخرى
والأخيرة
الاسم
أميمة
ما شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم
ما شاء الله بارك الله فيك طيب أريد نعطي جائزة رمزية وأيضا أحد المشايخ أوصاني بهذا قال تقدم لهم هدية تعال خذي
تفضل
ترجم يا شيخ يمكن ما يفهم عليك تفضل في أنواع ثانية خذي ثانية
لابوسي فوان عمران
تفضلي بارك الله فيك بارك الله فيك تفضل ما شاء الله تفضل نسيبة ما شاء الله نسيبة فائزة بجائزة بارك الله فيك أهلا ما شاء الله أيها الأخوة الكرام ينبغي حقيقة أن نحرص على أولادنا من البنين والبنات وأن نعلمهم كتاب الله ولذلك من الأشياء الطيبة والعوائد الحسنة المباركة أن تجعل لك ولو 10 دقائق 5 دقائق يوميا مع أهلك تتدارس معهم القرآن فالبيت الذي يقرأ فيه القرآن لا شك أنه بيت مبارك والملائكة تحل فيه والرحمة ويذكر أهل هذا البيت عند الله جل وعلا في الملأ الأعلى كما جاء بذلك الحديث هذه السورة العظيمة أيها الإخوة الكرام لا شك أنها أعظم سورة في القرآن الكريم ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أو سماها الصلاة بل أخبر بذلك ربنا جل وعلا كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال عبدي فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي نصفين، هذا بيني وبين عبدي، لأنه قال إياك نعبد وإياك نستعين، أقر بالذل والعبادة لله وطلب منه العون، فهما نصفان بيني وبين عبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذه السورة مكية ولا مدنية أيها الإخوة؟ تعرفون إيش معنى مكية ومدنية؟ طبعا مكية نزلت في مكة، مدنية نزلت بالمدينة. هذه السورة مكية ومدنية؟ مكية بالتأكيد، لأن الصلاة فرضت أين؟ بمكة. كم عدد آياتها؟ 7 آيات بلا خلاف بالإجماع، لأن الله يقول ولقد آتيناك 7 من المثاني، وكلماتها كما عدها العلماء 25 كلمة، وحروفها كما قال العلماء 113 حرفا. ما ترتيبها في القرآن؟ رقم كم؟ ها؟ رقم 1. تفتح المصحف أول سورة. هل هذا هو ترتيبها في النزول؟ لا، لأن أول ما نزل ماذا؟ اقرأ باسم ربك. يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التفسير باب ما جاء في فاتحة الكتاب وسميت أم الكتاب أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. لماذا سميت فاتحة؟ لأنها ماذا؟ فاتحة القرآن، أول سورة في القرآن، ولأنه يستفتح وتكرر في كل صلاة. طيب لماذا سميت كما قال الله تعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني؟ يقول في هذا الإمام ابن حجر رحمه الله لأنها تثنى في كل ركعة، يعني تكرر في كل ركعة، فهي تعاد في كل ركعة، لذلك سميت 7 المثاني. وقيل لأنه يثنى بها على الله جل وعلا، وقيل المثاني استثنيت لهذه الأمة فلم ينزل مثلها ولم تنزل على أحد قبل هذه الأمة المحمدية. أيضا كما يقول بعض العلماء سميت فاتحة الكتاب أو سميت أم الكتاب، هذا من أسمائها الفاتحة و7 المثاني وأم الكتاب. لماذا؟ لأن القرآن الكريم معانيه كلها ترجع إلى هذه السورة، جميع المعاني في القرآن الكريم ترجع إلى هذه السورة العظيمة. وأيضا في هذا المجال يقول الحافظ الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله إن العرب تسمي كل أمر جامع أو أمر يقدم إذا كانت توابعه راجعة إليه يسمى هكذا، يعني إماما، فهي أم الكتاب أو كما قال رحمه الله. هذه السورة لها أسماء، قلنا من أسمائها إيش؟ الفاتحة وأم الكتاب و7 المثاني وإيش؟ الشافية والكافية وأيضا الكنز وأيضا الوافية وسورة الحمد، تسمى أيضا سورة الصلاة إلى غير ذلك من الأسماء. وكما قال العلماء إن كثرة الأسماء تدل على شرف الله المسمى. هذه السورة العظيمة استفتحت بماذا؟ بالحمد. لكن نحن نجد في المصاحف قبلها ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هل هذه آية من القرآن؟ هل هذه آية من القرآن أو ليست بآية؟ نعم آية. في كل القرآن؟ في كل السور؟ فقط في سورة النمل. إنه بسم الله، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما وجودها في المصحف فهكذا وضعها الصحابة رضي الله عنهم، وذلك لأنها فاتحة كل شيء، لأن البسملة مأمور بها في كل شيء، فجعلوا هذه البسملة في بداية كل سورة ما عدا سورة التوبة، سورة براءة، لأن العلماء قالوا إن ما بين سورة الأنفال وسورة التوبة ترابط كبير، لكنهما فصلتا ولم يجعل بينهما البسملة، وقيل لأن سورة التوبة سورة فيها نبذ العهد والميثاق مع غير المسلمين، فكان مناسبا فيها البدء بالقوة، براءة من الله ورسوله. طيب، ابتدأت هذه السورة الحمد لله رب العالمين. هذا خبر من الله جل وعلا فيه التعليم للناس، هو خبر أن الحمد إنما يستحقه وإنما أهله هو الله جل وعلا، لأن كل أحد من الناس مهما كان له من فضل فهو فضل تابع لما ينعم الله به. أما الإنعام الحقيقي والفضل الحقيقي إنما هو من الله جل وعلا. إذن هذا خبر الحمد لله، خبر أن المستحق للحمد هو الله جل وعلا، وفيه تعليم للعباد أن يحافظوا ويلازموا ويكثروا من حمد الله جل وعلا وشكره، لأن الله سبحانه هو المستحق للحمد، هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو المنعم، هو المتفضل، لا إله غيره ولا رب سواه. والله سبحانه يحب من عباده الحمد، ولذلك جاء في الحديث كما روى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس شيء أحب إليه جل وعلا من الحمد، ليس شيء أحب إليه الحمد من الله جل وعلا، ولذلك أثنى على نفسه وقال الحمد لله. فالذي ينبغي للعبد أن يكون مكثرا من هذه اللفظة، من هذا الكلام الذي يطابق فيه لسانه ما في قلبه. فمعنى الحمد لله أي الشكر خالصا لله جل ثناؤه دون سائر الخلق ودون كل ما برأ من هذه الخليقة، لأن الله جل وعلا كما تقدم هو المنعم المتفضل. ولذلك جاءت هنا في بدء وقبل الحمد، الحمد قال العلماء لتفيد أن جميع المحامد إنما المستحق لها هو الله جل وعلا. فالمقصود أن هذه الكلمة هي ثناء وخبر من الله جل وعلا، الحمد لله خبر من الله أنه هو المستحق للحمد وحده لا شريك له. والحمد من العلماء، يعني نحن فسرنا قبل قليل قلنا الحمد معناه الشكر، لكن عند التفريق بين الحمد والشكر فالعلماء لهم كلام في هذا، فقالوا إن الحمد يكون باللسان قولا والشكر يكون بالأفعال، ولذلك نص العلماء على أن الشكر لله جل وعلا، وأما بنعمة ربك فحدث، أن الشكر لنعم الله جل وعلا قائم على ثلاثة أركان: القلب واللسان والجوارح والأركان. القلب أن يستقر في قلبك أنه ما من نعمة ولا خير ولا بركة في هذا الوجود إلا وهي من الله جل جلاله. هذا في القلب، وأن تكون ممتنا لله جل وعلا الذي أنعم عليك، وأن يكون قلبك مستحضرا للنعم، لأن بعض الناس يعيش في نعم لا يحصيها العدد ولا يصل إلى إفرادها أحد، ومع ذلك لا يرى هذه النعم ويرى أنه منقوص. قد يبتلى مثلا في مال أو أهل أو ولد أو حال، فيركز على هذا الابتلاء وينسى نعم الله جل وعلا. لذلك المؤمن يرى أنه أعظم الناس في حصول النعم من الله جل وعلا، لا يحاسب ربه، لأن الله هو المتفضل المنعم. فإذا استقر هذا في القلب انتقل إلى اللسان، فيكثر من حمد الله. إن الله ليرضى عن العبد، يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، حامدا شاكرا مصبحا أو ممسيا، وفي كل أحواله. في أحد الناس عرف بين يعني من يجالسه بكثرة الذكر، فكان أول ما يجعل الطعام الناس متى يحمدون؟ إذا ختموا. هذا أول ما يضع يده بالطعام يقول الحمد لله، فمن حوله يظن أنه انتهى، حتى بعضهم كان يقول ليش انتهيت، انتظر. لكن هو يحمد على أن الله هيأ هذه النعمة، فهو يستبق فيحمد في بدء أكله وطعامه وشرابه، ويحمد في أثنائه وفي انتهائه. إذن يترجم هذا باللسان، وربنا جل وعلا يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. وأيضا يكون بالجوارح والأركان، أن هذه الأعضاء إنما تصرف في طاعة الله جل وعلا. ولذلك يا إخواننا، يعني الإنسان لو راجع نفسه وحاسبها نجد أننا حقيقة لم نقم بشكر الله حق شكره، وأن قلوبنا يصيبها انطماس في كثير من الأحيان حينما نعصي ربنا جل وعلا. لأنك لو تأملت كيف تعصي بشيء من جوارحك من أنعم بها عليك. يعني خذوا مثال ولله المثل الأعلى، لو أن إنسان يمشي في الطريق مسافر لا معه طعام ولا زاد ولا ماء ولا لباس وحال منتهية، فجاء أحد الناس وأدخله إلى داره وأطعمه وسقاه وأعانه وفعل معه ما ينبغي، هل يمكن أن هذا الإنسان يفكر في سرقة شيء من الموجود في دار هذا الرجل؟ لا، يستحي. بل لو جاء لص لوجدت هذا الإنسان ماذا؟ يدافع عن هذه الدار وعن صاحبها. طيب هذا مع مخلوق إن أنعم عليك يسيرا، فكيف بالخالق الرازق الذي نعمه متوالية عليك صباح مساء؟ والله يا إخوان لولا نعم الله ما استطعت أن تجلس جلسة سليمة، ولا أن تبصر، ولا أن تذهب، ولا أن تجي، ولا أن تعقل. من عرف طبيعة التكوين البدني للإنسان، هذه العروق وهذه الشرايين وهذه الشعيرات الدموية، وكيف يجري فيها الدماء، وكيف يجري فيها الإحساس والسيالات العصبية، في نعم قد ابتلي كثير من الناس بفقدها. فالذي يجب على العبد أن يستحضر هذا الحمد والشكر لله جل وعلا. فإذا قلت الله أكبر وأنت تصلي ودعوت بالاستفتاح ثم قلت الحمد لله رب العالمين، افهم هذه الكلمة، لأنك إذا قلتها وأنت مستشعرا إياها فربك يجيبك. الحمد لله رب العالمين، ماذا يقول الله؟ حمدني عبدي، ربك يثني عليك في الملأ الأعلى إذا قلت هذه الكلمة مستحضرا لها. المقصود أن هذه الكلمة فيها الثناء على الله جل وعلا بصفات الكمال وبأفعاله جل وعلا الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد كله وله الشكر كله بجميع الوجوه. تعالى ربنا وتقدس. رب العالمين، ما معنى رب؟ إذا قلنا رب الدار فلان، إيش معناها؟ ها؟ صاحبها والقائم عليها. فكذلك في اللغة معنى رب هو المالك المتصرف، هذا معنى رب. فهو جل وعلا رب العالمين. المخلوق لا يقال له رب إلا بالإضافة، يقال رب الدار، رب الإبل وهكذا. أما أن يقال الرب فهي إلى الله جل وعلا وحده لا شريك له. وهذا يتضمن أيضا تربية الله جل وعلا لعباده بالنعم وبأفضاله التي لا تعد ولا تحصى. وقد يكون هنالك نوعا من الربوبية الخاصة لعباد الله المؤمنين، وهو أن الله جل وعلا يؤيدهم وينصرهم ويثبتهم ويجعل لهم الختام الحسن على التوحيد له جل وعلا. وهذا هو السر كما يقول بعض العلماء، أن كثيرا من دعوات الأنبياء في القرآن أن يقول ربي، رب اغفر لي ولوالدي، ربي لا تذر على الأرض، إلى غير ذلك، أكثر من الدعاء اللهم، لأن هذا فيه معنى خاصا يقتضي مزيد إنعام الله جل وعلا على عبده. رب العالمين، العالمين جمع عالم، وهذه العوالم كلها هي كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. فالله رب الناس ورب الجن ورب الحيوان والطير والوحش والملائك، ورب كل شيء جل وعلا مما نعلم ومما لا نعلم، ويخلق ما لا تعلمون. الإنسان يوميا يكتشف في هذا الكون مساحات هائلة من المخلوقات ومن الموجودات ومن الفضاءات التي تدل على ضعف هذا الإنسان الذي هو في هذه الدنيا وفي هذه الحياة أشبه ما يكون بالهباء الصغيرة والذرة الدقيقة في هذا الكون العظيم. إذن الحمد لله رب العالمين. فالله جل وعلا هو السيد الذي لا شبه له ولا مثل له في سؤدده، وهو المصلح جل وعلا لأمر خلقه، أسبغ عليهم النعم وضاعف عليهم المنن، وله الملك الذي لا نظير له جل وعلا. وكل ملك مهما عظم ملكه في الدنيا فهو ملك مجازي وملك يسير، لأنه يتصرف به تصرفا محدودا، ولأنه إنما يتصرف بهذا الملك وقتا يسيرا. ولذلك في يوم القيامة كما ثبت في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يمسك السماوات والأرض فيهزهن ويقول لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، أين ملوك الأرض؟ فلا يجيبه أحد، لأن الخلائق كلهم ماتوا بما فيهم الملائكة الكرام ومعهم ملك الموت، فيجيب ربنا نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار. الحمد لله رب العالمين. ثم قال الله جل وعلا مثنيا على نفسه سبحانه فقال الرحمن الرحيم. الرحمن اسم لله جل وعلا، الرحيم اسم له سبحانه، كما قال ابن عباس اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. وهذا يؤخذ منه أن الله له الرحمة، فالله سبحانه يوصف بأنه يرحم وأن له الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء. والرحمة صفة من صفات الله جل وعلا نثبتها له سبحانه دون أن نذكر شبها للمخلوقين به سبحانه. المخلوقون يرحمون لكن رحمتهم ليس كرحمة الله. رحمة ربنا وسعت كل شيء، وآثار رحمة ربنا لا حد لها. أما المخلوق فرحمته محدودة، وليس فيها الكمال كمال الله جل وعلا. وهكذا حتى يعني الإنسان يكون مثبتا للصفات لربه جل وعلا دون يكون هناك تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. استحضر لما تقول أنا حي الإنسان، نحن الآن تقول عن نفسك حي أو لست بحي؟ حي، والله حي، أليس كذلك؟ هل حياتنا تشبه حياة الله؟ كلا، نحن سبقنا قبل حياتنا العدم ويطرأ علينا الموت، أما الله جل وعلا فهو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الحي القيوم كما قال سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال العلماء يعني في الرحمن الرحيم أيهما أعم؟ قالوا إن الرحمن له هذا الاسم صفة من العموم أكثر من الرحيم. لماذا؟ لأن الرحمن يشمل رحمة الله جل وعلا للخلائق جميعا. قال بعض العلماء: أما إذا قيل الرحيم فكما قال سبحانه: وكان بالمؤمنين رحيما. قال بعض العلماء إن الله سبحانه وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب اقتران الترغيب بعد الترهيب، لأنك لما تسمع رب العالمين يحدث في نفسك خشية وخوف ورهبة، فإذا سمعت أن هذا الرب العظيم الذي بيده كل شيء وهو القادر وهو الملك الجبار العزيز المقتدر، بعد أن يأتيك هذه الرهبة يقول لك ربك إنه رحمن رحيم، فهذا يحملك على أن تتوجه إليه جل وعلا، وعلى أن تطلب منه الرحمة، وعلى أن تقرب منه، لأن الله يحب ذلك من عباده. وهذا كما قال في الآية في آيتين في سورة الحجر: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قال العلماء، أنتم تقرؤونها مالك ولا ملك؟ ها؟ في قراءة من هذه؟ ها؟ في قراءة ورش، وهذه قرأ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قراءة متواترة عنه عليه الصلاة والسلام من القراءات السبعية المتواترة. وأيضا مالك ثبت هذا أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأها. إذن المالك كما يقول العلماء مالك يوم الدين هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه جل وعلا بجميع أنواع التصرفات. ربنا هنا قال مالك يوم الدين، ما هو يوم الدين؟ يوم القيامة. أئنا لمدينون، يعني يوم الجزاء. طيب، ربنا سبحانه مالك كل شيء، لما قال هنا مالك يوم الدين؟ لماذا؟ يعني مثلا قد أنه يعني في غير القرآن أن يقول مالك كل شيء، لكن قال هنا مالك يوم الدين، لماذا؟ نعم، طبعا كما يقول العلماء إن هذا لا ينفي أن الله هو ملك كل شيء ومالك كل شيء، لأنه أخبر كما في أول الآيات قال رب العالمين، فهو رب كل شيء وهو مالك كل شيء وهو المتصرف بكل شيء. لكن إنما جاءت الإضافة لملك الله في ذلك اليوم مالك يوم الدين لأنه في ذلك اليوم لا أحد يدعي أنه يملك شيئا. لذلك اليوم كل قد أتى ربه فردا، ليس معه مال ولا عشيرة ولا أهل ولا ولد. ولذلك في هذا اليوم العظيم لا يتكلم أحد إلا بإذنه سبحانه، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ثم أيضا إن الملك الحقيقي مهما كان من أحد يملك شيئا فهو ملك كما تقدم ملك جزئي، أما الملك على الحقيقة فإنه لله رب العالمين. وهذا أيها الإخوة يوجب على المسلم حينما يستحضر أن الله رب، أن الله جل وعلا هو رب العالمين، وأنه مالك يوم الدين، وأن كل شيء بيده، وأنه هو المدبر والخالق والرازق، فلا يتعلق قلبه إلا بالله وحده لا شريك له. ولذلك المتدبر لهذه الآيات فإنها تغرس في نفسه التعلق بالله جل وعلا وقطع الآمال من المخلوقين، وهذا هو العز وهذه هي الرفعة لله، العزة جميعا وللمؤمنين الذين استقاموا، والعزة أيضا للمؤمنين الذين استقاموا على شرع الله جل وعلا وصاروا على منهاج نبي محمد عليه الصلاة والسلام وطلبوا وفوضوا أمورهم إلى خالقهم وبارئهم سبحانه وتعالى. ثم قال مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. وكما تقدم أن الله يقول هذا بيني وبين عبدي، إياك نعبد. ولاحظ وهذا في اللغة العربية يدركه أهل البلاغة والمتخصصون، لم يقل أعبدك يا الله، قال إياك. هذا فيه قصر وحصر العبادة لله جل وعلا، إياك نعبد. ما هي العبادة؟ قال العلماء هي كمال الذل والخضوع لله جل وعلا، ذلك يقال طريق معبد يعني مذلل. قال العلماء العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهنا لفتة عظيمة، لما علمنا ربنا إياك نعبد، المتكلم هنا جماعة ولا فرد؟ إياك نعبد فرد. طيب لماذا قال نعبد؟ هل هي طيب للتعظيم كما يقول بعض الناس؟ يعني تجد شخص واحد يقول نحن أمرنا بكذا، هذه للتعظيم، هذه نون العظمة. هل هذا مقامها أن العبد يقول إننا يا ربنا، يقول عن نفسه نعبدك؟ لا، لأن هنا مقام الخضوع والذل لله جل وعلا. قال العلماء إنما قالوا إياك نعبد لأن هذا المؤمن يستشعر إخوانه المؤمنين أنهم على نفس السبيل، فيقول يا ربي أنا وأهل الإسلام وأهل الإيمان نعبدك، فكأنه يستشفع بهذا العدد ومن معه ليقبله ربه جل وعلا. فهو يعلن أني لا أعبد إلا أنت يا رب، إياك نعبد وإياك نستعين. والعبادة كما تقدم هي كمال الذل والخضوع لله جل وعلا. وهنا عطف نستعين مع أن الاستعانة جزء من العبادة، لأن العبادة تشتمل كما تقدم على أقوال وأعمال قلبية وبالجوارح، أعمال وأقوال ظاهرة وباطنة. لكن أيضا قال إياك نعبد، قال نستعين لأن الاستعانة هي التي يلجأ إليها كثير من الناس تجد أن قلبه يتعلق بالآخرين، وهذا الذي يعني دار عليه الشرك، لا الكبير ولا الصغير، أن الإنسان يتطلع إلى غيره في جلب منفعة أو دفع ضر. فمنهم من تعلق بالأصنام أو تعلق بالكواكب أو تعلق بالمخلوقين، لكن هنا المؤمن يقرر ويقرر ويعلم أن يكون استعانته بالله جل وعلا، ومن استعان بالله كفاه الله وهيأ له أموره وأصلح أحواله وأسعده في الآخرة والأولى. والاستعانة كما تقدم هي طريق للعبادة، بل إنها طريق عظيم، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية أيها الإخوة ألف فيها العلامة ابن القيم 4 مجلدات في دلالاتها، لأن العبد إذا سبح وحلق في دلالات هذه الآية العظيمة في العبادة والاستعانة والتوكل والخضوع والذل والخوف من الله جل وعلا، هذا هو المؤمن الحق الذي كمل شروط العبودية وفوض أحواله لربه فكفاه الله ما أهمه. ولذلك جاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم ذكر الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. المعنى في هذا أن الله يهيئ هذا العبد للطاعة ويحول بينه وبين المعصية. لذلك من أعظم العقوبات على العاصي أنه لا يحال بينه وبين المعصية. المؤمن المحبوب عند الله يمنعه الله من المعصية، أما ذلك الإنسان الذي أصر على العصيان فإن الله لا يأبه به في أي واد هلك وفي أي معصية وقع، لكن المؤمن المحبوب عند الله يمنعه الله من أي عصية. فالمقصود أن تمام الحديث قال الله تعالى: ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا يعني دلنا وأرشدنا ووفقنا وهيئنا وثبتنا على الصراط المستقيم. الهداية معناها الدلالة والإرشاد. ابن جرير رحمه الله كما في تفسيره يذهب إلى أن المعنى ثبتنا، لأن هذا من قول المؤمنين، والمؤمنون عرفوا الصراط المستقيم وهو الإسلام، فهم يسألون الثبات عليه. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم هو الطريق البين الواضح وهو القرآن وهو الإسلام، وقيل غير ذلك، لكنها أقوال كلها دائرة وراجعة إلى هذا، وهو أن تسأل الله اهدنا أن يدلك ويعينك ويهيئك ويثبتك ويرشدك إلى الطريق الذي بينه لنا في كتابه الكريم في القرآن، وعلى لسان نبيه محمد عليه الصلاة والسلام في سنته الشريفة. اهدنا الصراط المستقيم. لذلك العلماء يقولون أن الهداية نوعان: هداية إلهام، توفيق من الله، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، يلهمه ويوفقه إلى الطريق المستقيم. هناك النوع الثاني من الهداية، وهي دلالة الهداية وهي دلالة الإرشاد، بمعنى أنك ترشد الآخرين وأن تدعوهم، فأنت هاد إلى هذا الطريق، كما قال الله تعالى: ولكل قوم هاد ولكل قوم هاد، يعني من يدلهم ويعلمهم ويرشدهم. اهدنا الصراط المستقيم. فكأن قائلا قال: ما هو هذا الصراط المستقيم؟ قال ربنا: إنه صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم كما جاء في قوله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ماذا؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا هو صراطهم. فالمعنى صراط الذين أنعمت عليهم كما قال ابن عباس هم الملائكة هم الأنبياء هم الصالحون. هذا هو صراطهم، وهو صراط واضح ممتد من أول إنسان في هذه الحياة، من؟ أبونا آدم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بدءا من أبينا آدم ومن تبعه وسار على طريقه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اهدنا الصراط المستقيم، وهذا الصراط صراط واضح وبين لا ضلال فيه ولا عماء ولا غبش، واضح. ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لا يوجد أيها الإخوة شيء في الدين غير واضح، ولا يوجد شيء يحتاجه الناس في أمور معاشهم ومعادهم ودنياهم وليس موضحا في القرآن الكريم. ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ما فرطنا في الكتاب من شيء، هكذا قال ربنا سبحانه. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم بل أخبر عنه أبو ذر ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا عندنا من وعي. حفظ من حفظ ونسي ما نسي، لكن السنة والهدي الرباني الذي يوضحه المنهج النبوي ويشرحه ويبينه واضح، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إن الحلال ماذا؟ بين، وإن الحرام بين. أمور الدين أمور الحلال والحرام واضحة لمعظم المسلمين لأكثرهم، واضحة من الشرع. يوجد أمور مشتبهات، هذه من يعرفها؟ من؟ أهل العلم. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس. طيب ما هو دورك أنت يا عبد الله؟ تتقي هذه الشبهات، تبعد عنها حتى تعلم الحكم فيها، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. غير المغضوب عليهم، هذا الصراط المنعم عليهم ليس صراط ولا طريقة ولا منهج الذين غضب الله عليهم ولا الضالين. الذين غضب الله عليهم أولئك الذين عرفوا العلم وعرفوا الهدى فتركوه فكان الغضب عليهم، ولا أيضا سبيل أولئك الضالين الذين تخبطوا أوتوا العلم لكنهم لم يتعلموا ولم يتفقهوا وإنما ابتدعوا واستحدثوا، كما قال الله تعالى ما كتبناها عليهم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فهذا تحذير من كتمان العلم ومن ترك العمل، وتحذير من العمل على الجهل. المسلم يتعلم، المسلم يطلب الفقه، يسأل، ولا بد أن يعرف دينه وأن يعرف كيف يعبد ربه وأن يعرف كيف يكون طريقه إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن هذا تعليم للناس أن يطلبوا الله الهداية والثبات على الصراط المستقيم، وأن يثبتوا على هذا الدين دين الإسلام الذي من تركه إلى ما سواه من الأديان فإنه قد ضل ضلالا كبيرا. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال ربنا إن الدين عند الله الإسلام. والمؤمن إذا سأل الله الهداية فمن أعظم ما يثبته عليها أن يكون مشعل حق وخير وهدى يعلم الناس، كما قال الله تعالى في شأن هؤلاء الذين يثبتون على الحق والهدى ويتعلمونه ويرشدون به، قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هكذا يكون المؤمن، المؤمن مشعل خير ودلالة هدى مع كل من يلتقيهم، وخاصة مع غير المسلمين. هو يتعاون مع إخوانه أهل الإسلام ويعلمهم، لكن أيضا غير المسلمين خاصة من أمثالكم، حينما نعيش مع غير المسلمين واجب أن تترجم أخلاق هذا الدين من خلال العمل والتطبيق. فهذه البلاد لها أنظمة في حفظ معايش الناس وتنظيم حياتهم، لا شك أن الإسلام يأمر بانتظام هذه الأحوال وهذه الأنظمة التي تنظم أحوال الناس، خاصة أنها في الأمور الحياتية لا التي تنتقص أمور دينهم ليتنازلوا عنها. المؤمن يتعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا عامة، التعاون على البر والتقوى مع كل الخلق مسلمهم وغير مسلمهم، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان مع كل الخلق أيضا. هكذا دلت نصوص الكتاب والسنة، كما قال الله تعالى في كتاب الكريم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذه السورة العظيمة لا شك أن فيها من البركات والفضائل ما جاء بعضه فيما تقدم، وذلك ابن القيم رحمه الله ينص على أنها تضمنت إخلاص العبودية لله وتفويض الأمر إليه جل وعلا والتوكل عليه وسؤاله سبحانه وتعالى النعم كلها التي إنما تطلب من الله ولا يدفع الشر إلا بسؤاله سبحانه. لذلك لا غرو أن تكون هذه السورة سورة الرقية. ثبت أن من المشروع أن الإنسان يقرأ الفاتحة ثم ينفث في الماء، فإذا نفت فيه فهذه هي الرقية، يقرأ هذه السورة وينفث في الماء فهذه رقية، شرب الماء أو يمسح به على جسده. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله إنه مرت بأحوال، ابن القيم الجوزية الدمشقي رحمه الله يقول مرت بأحوال من المرض ولم يكن عندي طبيب، كان في مكة، يقول فكنت آخذ ماء زمزم فأقرأ على هذا الماء سورة الفاتحة مرارا ثم أشربه، يقول فوجدت بذلك البرء التام. في تمام هذه السورة من المشروع للمسلم إذا قرأها في الصلاة أو خارجها أن يقول آمين. ما معنى آمين؟ ربي أجب أو اللهم استجب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يوفقنا للعلم بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وللعمل بهما، إن ربي سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الشيخ après qu'il a il a fait réciter les enfants, il leur a fait réciter sourate al-Fatiha, hein. Il avait dit que il faut que chacun de nous ait au moins par jour prenne 5 minutes ou 10 minutes ou un quart d'heure par jour pour apprendre à nos enfants et à nos femmes leur apprendre sourate al-Fatiha, il leur apprendre cette sourate parce qu'elle est très importante. Le cheikh après il dit que la maison dans laquelle on récite le Coran, c'est une maison Allah jalla wa ala il bénit à la bénédiction du Seigneur. Et puis Allah jalla wa ala il les cite dans le milieu là-haut, chez les anges. Cheikh, il dit que cette sourate, la sourate al-Fatiha,
النبي صلى الله عليه وسلم il a appelé la prière. Ou il dit, on l'a appelé la prière, ou l'autre hadith, il témoigne de cela, c'est le hadith qui est rapporté par les savants, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le Seigneur compte quelqu'un de nous, il dit Alhamdulillah, le Seigneur il dit, mon serviteur, il m'a fait les louanges. Et compte quelqu'un de nous, il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, le Seigneur il dit, mon serviteur, il a fait les louanges de son Seigneur. Et quand on dit Maliki Yawmiddin, il dit Seigneur, mon serviteur, il m'a glorifié. Et quand quelqu'un de nous, il dit, Ya kan abudu wa ya kan ista'in, le Seigneur, il dit, ça c'est entre moi et mon serviteur, et pour mon serviteur, ce qu'il souhaite. Et quand on dit, on finit la sourate, à la fin de Allah Jalla wa Ala, il dit, ça c'est pour mon serviteur, et à mon serviteur, ce qu'il souhaite. Après, Cheikh, il dit que cette sourate, et c'est une sourate mécoise. Il a dit que le Coran, il est en deux catégories, deux sortes. Il y a un Coran qui a été révélé avant le Hijra, qui est Mekwa, et un Coran qui a été révélé après le Hijra, c'est un Coran médinois. Et la sourate al-Fatiha, c'est une sourate mekwaise, parce que la prière, elle a été ordonnée à la Mecque, donc c'est une sourate mekwaise, puisqu'on la récite dans la prière. Ces mots, il y a 25 mots au Fatiha, et sont 13 lettres. Et c'est la première. Soit c'est la première dans le Coran. Mais c'est pas la première dans la révélation, parce que la révélation, il y a la surat al-Alaq, et Iqra bismi rabbika, c'est la première. Et fait le Bukhari, le Cheikh, il dit que le Bukhari, dans son livre Sahih, il rapporte dans le chapitre de l'exégèse, il dit chapitre dans ce qui a été rapporté, la surat al-Fatiha. Et il dit le Bukhari, et on l'appelle Fatiha, soit parce qu'avec elle on commence le Coran, soit parce qu'avec elle on commence la prière. Au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé Sab' al-Mathani, les sept doublés, ou là les sept remerciements. Al-Mathani vient soit le double, parce que, comme le cheikh dit, dans chaque prière, on la double, au moins on la double dans chaque prière, ou soit parce que dedans, le serviteur, il remercie Allah Jalla wa Ala. Et puis, Cheikh, il dit, au soin, on l'appelait Sab' al-Mathani parce qu'on n'a jamais été révélé une sourate comme elle pour les prophètes qui étaient avant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh, il dit qu'on l'a appelé la mère du livre, Umm al-Kitab. Il dit que les Arabes, ils avaient tendance à appeler l'Umm quelque chose, la mère de quelque chose, et quelque chose qui est la base de beaucoup de branches. Et quand il y a beaucoup de sujets qui reviennent à une seule base, ils appellent ça l'Umm. Ou c'est pour ça il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé Umm al-Kitab. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Cheikh, il l'a appelé Umm al-Kitab. Et parmi ces noms, il s'appelle Shafiya, la guérie, celle qui guérit. Ou la Al-Kafiya, celle qui suffit. Ou la Al-Waqiya, celle qui protège. Ou la surat salat, la surat de la prière. Ou la surat al-Hamd, la surat des louanges. Il dit, Cheikh, quand quelque chose il a beaucoup de noms, ça veut dire qu'il a un rang très élevé. Le Fatiha, comme il a beaucoup de noms, ça veut dire que son importance elle est très très élevée. Il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il a été dans les compagnons ils l'ont mis au début de chaque sourate, sauf sourate Tawbah, le repentir, parce qu'il y a un lien étroit entre Tawbah et le butin l'anfal, soit parce que Allah Jalla wa Ala, il a commencé avec un texte qui est fort en mots, dont l'expression elle était très forte, parce que ça révélait dedans une rupture de lien avec certaines personnes qui étaient ennemies du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Après, le Cheikh, il commence à expliquer ces mots. Il commence par Alhamdulillah Rabbil Alamin, il dit que ça informe, car le Seigneur, c'est lui tout seul qui mérite les louanges. Parce qu'il dit, là où il y a quelque chose qui t'a fait un bien, ça c'est un bien secondaire. Et le bien, le véritable bien, il vient du Seigneur. Et ça, ce n'est qu'une cause. Enfin, au final, tous les louanges, les remerciements et la gratitude, c'est au Seigneur Jalla wa Ala, c'est à personne d'autre. Parce que, il dit, que ça, que le Seigneur, il commence par Alhamdulillah Rabbil Alamin, ça apprend aux serviteurs du Seigneur, ça apprend à l'Ibad, qu'ils disent souvent, qu'ils fassent souvent, ils remercient souvent leur Seigneur, ils fassent leur Seigneur le plus possible. Parce qu'il dit, c'est lui qui donne. C'est lui qui enlève la maladie, c'est lui qui guérit. Enfin, c'est lui qui mérite qu'on le remercie tout le temps, puisque c'est lui qui donne tout le temps. Et puis le Seigneur, il aime qu'on fasse ses éloges. Et dans le hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il n'y a personne qui aime qu'on lui fasse les éloges et le remercie plus que le Seigneur. Le Cheikh, il dit, c'est pour ça que le Seigneur, il a fait l'éloge de lui-même, Jalla wa Ala, il s'est remercié lui-même au début de surat. Ça implique qu'il faut, il faut pas oublier tout le temps de dire Alhamdulillah. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire Alhamd? Alhamdulillah, il veut dire que ça, c'est, yani, le remerciement, ils sont qu'au Seigneur. Et dans la surat, Alhamdulillah a été commencé par l'alif et l'lam. L'alif ou l'lam, deux lettres pour définir dans la langue arabe. Le Cheikh, il dit, Allah Ta'ala, il a commencé avec l'alif ou l'lam, il a défini l'hamd pour dire que tous les remerciements, sur tous les bienfaits que tu as, et il n'y a que le Seigneur qui mérite d'être remercié, et qu'on lui fasse les éloges pour ces bienfaits que tu as. Et après, le Cheikh, il cite la différence entre ce qui est l'hamd, remerciement, ou shukr. Deux mots en arabe, les deux, ils tombent dans le même panier, c'est remercier et faire les éloges. Mais shukr, le Cheikh, il dit que shukr, il est avec les actes, ou l'hamd, il est avec la parole. Il dit, Cheikh, il dit remercier le Seigneur, il se base sur trois piliers. Premier pilier, qui est shukr, il se base sur la langue. Deuxième pilier, le cœur. Et le troisième pilier, les actes. Quand quelqu'un, dans son cœur, il se stabilise, il est ancré dans son cœur, que c'est le Seigneur qui lui a donné, qui lui a enlevé, que c'est le Seigneur qui l'a guéri, qui lui a donné tout ce qu'il a, au bout d'un moment, ceci va se traduire sur sa langue, il va se traduire avec du remerciement sur la langue. Cheikh, il dit que certaines personnes, elles oublient les bienfaits du Seigneur, puisqu'ils ont un problème quelque part, ce problème-là tellement il se fixe dessus, qu'ils oublient tout le reste du bienfait de leur Seigneur. Et du coup, ils ne remercient pas leur Seigneur, ils pensent que le Seigneur, il leur a rien donné, il les a négligés. Enfin, Cheikh, après, il dit, quand ça se traduit avec la langue, il doit être traduite par les actes. Et tous les actes dans la vie quotidienne, il doit être traduit. Le fait que tu remercies ton Seigneur. Et si, le Cheikh, il dit, si quelqu'un, chacun de nous se mettait à faire l'autocritique de lui-même, il a révisé son nafs, il a révisé lui-même, il verrait que lui n'a pas remercié son Seigneur, n'a pas fait l'éloge de son Seigneur comme il se doit. Il dit, Cheikh, il donne un exemple. Il dit, imaginez quelqu'un qui était dans un voyage. Et au bout du voyage, il n'a plus de nourriture, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien, il est dehors, il est la pluie. Enfin, quelqu'un, il l'accueille chez lui, il le nourrit, il le loge, jusqu'à, il lui donne de quoi continuer son voyage. Est-ce que vous, Cheikh, il dit, est-ce que vous imaginez que celui-là aille voler dans la maison de son hôte? Cheikh, il dit, ça c'est inimaginable. Même un voleur, il ferait pas ça. Il dit, Cheikh, mais comment ça vis-à-vis du Seigneur qui nous donne tout le temps, mais on remercie quelqu'un d'autre, là on oublie de le remercier. Il dit, Cheikh, en citant les bienfaits du Seigneur, il dit, même si le Seigneur ne t'aurait pas permis de t'asseoir, tu n'aurais pas pu. Il dit, il y a beaucoup de gens qui ne regardent les bienfaits du Seigneur que quand ils ne les ont pas, ils les ont perdus. Et après, le Cheikh, il a cité beaucoup d'exemples dans nos corps, le corps humain, le cœur, etc., le fonctionnement du cœur, le fonctionnement du corps, et comment l'être humain, il oublie de remercier le Seigneur, Jalla wa Ala. C'est pour ça, le Cheikh, il dit, à chaque fois que tu commences la prière, tu commences par dire Alhamdulillah, tu remercies ton Seigneur. Le Seigneur, il dit, mon serviteur, il m'a remercié, il a fait mon éloge. Il dit, Cheikh, regardez, imaginez, il faut que sentir que le Seigneur, il dit, il te cite là-haut, où le Seigneur, il dit que mon serviteur, il m'a remercié. Après, Cheikh, il passe à Rabb al-Alamin. Il dit, Cheikh, Rabb, dans la langue arabe, ça veut dire le maître de quelque chose. Le Rabb al-Dar, le maître de la maison. Rabb al-Bayt, le maître du lieu, de la chambre, là, de la maison. Cheikh, il dit, Allah Ta'ala, Rabb al-Alamin, ça veut dire que c'est lui le Seigneur, celui qui possède. C'est lui qui possède tout ce qui existe. Et après, Cheikh, il dit que Rab, la seigneurie, elle peut une différente sorte de seigneurie. Et la seigneurie vis-à-vis des croyants, qui remercient leur Seigneur, qui adorent leur Seigneur, c'est une seigneurie qui n'est pas comme le reste de la seigneurie pour tout le monde. C'est une seigneurie qui implique qu'Allah Ta'ala il t'aide, qu'Allah Ta'ala il te donne, qu'Allah Ta'ala quand tu as besoin de lui, il te répond. Il a dit, regardez que le dua de beaucoup de prophètes dans le Coran, les prophètes ils commencent leur dua par Rabbi, ô mon Seigneur. Ils ne commencent pas par Allah, mais ils commencent par Rabbi, ô mon Seigneur. Tu dis que les prophètes ils sentent que c'est le Seigneur qui possède tout et à lui on se dirige. Après, le Cheikh, il dit, il explique c'est quoi l'alamin. les univers. Il dit l'alamin, c'est le pluriel d'alam qui est l'univers, yani toute chose, tout ce qui existe. Enfin, Allah Jalla wa Ala est le Seigneur, le maître des animaux, des êtres humains, des djinns, de tout. Même les créatures qu'on ne connaît pas. Et Chir, il dit à chaque fois, à chaque jour, il y a des créatures qui sont découvertes et des espaces qui sont découverts, qui montrent à l'être humain qu'il n'est rien vis-à-vis de son Seigneur et qu'il est méprisé. Enfin, après, Chir, il dit, là, la seigneurie d'Allah, Jalla wa Ala, chacun de nous, okay, il y a des seigneurs, il y a un seigneur du palais, ou le seigneur, le maître de l'école, ou là, mais la seigneurie du Seigneur, rien ne lui est que vous. Allah, Jalla wa Ala, il est vivant, il nous dit qu'on est vivant, mais la vie du Seigneur, Jalla wa Ala, c'est pas comme la vie des êtres humains. Après, il dit, Cheikh, il dit, yawm al-qiyama, fil hadith, que le Seigneur, il prend les cieux et la terre, et il dit, après que tout le monde est mort, tous les anges, tout le monde est mort, le Seigneur, il dit, ils sont où les rois? Ils sont où les rois? Et après, le Seigneur, il n'y a personne qui répond, le Seigneur, il se répond lui-même, il dit, tout ça, c'est au Seigneur, Jalla wa Ala, l'Illah, l'Wahid, l'Qahar. Après, le Seigneur, après, le Cheikh, il passe, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Il dit, Ar-Rahman, Ar-Rahim, c'est deux noms du Seigneur. Ibn Abbas, il dit, c'est deux noms, Raqiqan. Comment traduire Raqiqan? Hein? D'où? Voilà. Deux noms qui sont doux du Seigneur Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala, on lui attribue la miséricorde. Parmi ses attributs, c'est la miséricorde. Et la miséricorde du Seigneur, c'est pas comme la miséricorde des créatures. La miséricorde du Seigneur, elle est illimitée. Il n'a pas de limite. Et il n'y a rien qui lui équivaut. Il y a des gens, tout le monde est miséricordieux envers quelqu'un. Mais la miséricorde du Seigneur n'est pas pareil, rien ne lui équivaut. Comme Allah Jalla wa Ala est vivant, il nous a qualifié comme vivants, mais la vie du Seigneur, c'est pas comme la vie des êtres humains. C'est pas comme la vie des créatures. Allah Jalla wa Ala, il n'y a rien avant lui, il n'y a rien après lui, il n'y a rien comme lui. Et les savants, ils disent que Ar-Rahman, les deux noms Ar-Rahman ou Ar-Rahim, Ar-Rahman, il y a une largesse dedans. Yani, c'est une miséricorde large, parce que Ar-Rahim, c'est une miséricorde stricte aux croyants. Ar-Rahman, c'est une miséricorde qui est large à toutes les créatures. Cheikh, il dit que certains savants, ils ont dit, Allah Ta'ala, il a dit Ar-Rahman Ar-Rahim, après Alhamdulillah, Rabbil Alamin, après Rabbil Alamin. Il dit Cheikh, parce que Rabbil Alamin, c'est un endroit de seigneurie, de pouvoir et de puissance. Et là, ça te met dans ton cœur de la peur. Et après vient Ar-Rahman Ar-Rahim, il te met de l'espérance et de la miséricorde. Et ça doit t'inciter, dit Cheikh, quand tu récites Ar-Rahman Ar-Rahim, ça doit t'inciter à espérer la miséricorde de ton Seigneur. Et aller demander la pardon et la miséricorde à ton Seigneur. Et Allah Jalla wa Ala dit, informe mes serviteurs que je suis le miséricordieux, celui qui pardonne. Comme il est cité plus d'une fois dans le Coran. Après, Cheikh, il dit, passe à Maliki Yawmiddin, il dit, Malik, il y a deux récitations. Malik, une récitation Maliki, la récitation de Warsh, une récitation de Maliki. Et les deux récitations, ils ont été rapportées sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Après, Cheikh, il dit, Allah Jalla wa Ala, et c'est quand il dit Malik Yawmiddin, ça veut dire il possède tout ce qui existe. Ou Allah Jalla wa Ala, il possède, il intervient dedans comme il veut Jalla wa Ala, il fait tout ce qui est dedans Jalla wa Ala. Et après, Allah Jalla wa Ala, c'est lui qui est remercié, c'est lui qui te donne la récompense, c'est lui qui te donne le châtiment. Fahada, ça rentre tout, il rentre sous le cadre de Malik Yawmiddin, celui qui possède le jour dernier. Et après, Cheikh, il dit, Yawmiddin, c'est le jour dernier, mais pourquoi Allah Jalla wa Ala, il a spécifié. Ça veut pas dire que parce qu'il possède Yawmiddin, Yawm al-Qiyama, il possède rien d'autre. Non. Mais pourquoi le Seigneur, il a cité Yawmiddin, exceptionnel, il a spécifié Yawmiddin, il n'a pas dit maître de tout. Il dit, Cheikh, parce que Yawm al-Qiyama, il n'y a personne qui peut parler, personne qui peut intervenir et personne qui possède rien Yawm al-Qiyam. Parce que toutes les créatures, elles viennent voir le Seigneur et ils possèdent rien, ni argent, ni enfant, ni femme, ni rien du tout. Et personne ne parle Yawm al-Qiyam sans la permission du Seigneur, comme il est dans le verset. Quand l'esprit et les anges ils se lèvent devant le Seigneur, personne ne parle sans si le Seigneur lui permet le surat 9. Ou après, il dit, Cheikh, tous ceux qui possèdent quelque chose dans la vie d'ici-bas, ils la possèdent, mais c'est une possession relative. Et la possession absolue, c'est la possession du Seigneur Jalla wa Ala, ni la, c'est la position du Nabi, c'est pour ça que le musulman, il faut qu'il se représente ce sens-là, dans son cœur tout le temps. Et c'est pour ça que son cœur, il doit être accroché, attaché à son Seigneur et pas aux créatures. Il faut qu'il lègue ses affaires au Seigneur et pas aux créatures. Celui qui croit, il attend quelque chose des créatures, il aura toujours le malheur. Après, Cheikh, il passe à Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Il dit, Cheikh, là, Allah Ta'ala, il a dit Iyaka na'budu, il aurait dit dans la langue arabe, normalement, na'buduka. Parce que la langue arabe, c'est une langue qui aime résumer les choses. Le plus apte, c'est dire na'buduka. Et là, la cause qui a mis, pourquoi Allah Jalla wa'ala, il a mis le pronom Iyaka avant le verbe, c'est que ça veut dire que l'adoration, il n'est que pour le Seigneur Jalla wa'ala, c'est une forme de restriction dans la langue arabe. Après, Cheikh, il dit que l'adoration, c'est un nom qui regroupe tout ce qu'Allah Jalla wa'ala, il a mis l'agré, des actes et des paroles externes et internes. Il dit, Cheikh, il dit, regardez, contemplez que celui qui récite le Fatiha, c'est un seul homme. Toi, quand tu récites le Fatiha dans ta prière, t'es tout seul. Mais tu dis, Iyyaka na'budu, on adore que toi. Ou tu utilises nous. La première personne du pluriel. Il dit, Cheikh, c'est pas parce que tu te glorifies toi-même, mais c'est parce que tu dois sentir que t'es avec dans le même mouvement, t'es dans la même lignée que tous les croyants sur terre. Et à ce moment-là, tu accordes au Seigneur, tu lui dis au Seigneur, tous sur terre, on est tes serviteurs. Tous sur terre, on est tes serviteurs. Il dit, Cheikh, ça Allah Jalla wa'ala, pour ça, Allah Jalla wa'ala, dans le hadith, il dit ça, c'est entre moi et mon serviteur. Le Cheikh, il dit, après, il y a qu'un esta'in, l'esti'an, c'est demander secours et demander l'aide. Le Cheikh, il dit, dire qu'on ne demande l'aide qu'au Seigneur, ça dit que tu dois demander qu'au Seigneur. Et que toute l'association, la grande, la majeure et la mineure, ils tournent autour de ça. Parce que celui qui est associé, il n'a fait que demander à quelqu'un d'autre à part le Seigneur d'enlever un mal ou de ramener un bien. Après, Cheikh, il dit, parce que celui qui demande l'aide au Seigneur, il demande secours au Seigneur, il lègue ses affaires au Seigneur, c'est lui le vrai croyant, c'est lui l'allié au Seigneur. Comme il a été dit dans le hadith, et après la récompense, Cheikh, il parle de la récompense de celui-là. Après le hadith, sur Allah Ta'ala, il dit, celui qui a, il fait du mal à mon allié, je le châtirai. Et après Allah Jalla wa'ala, il détaille c'est qui l'allié du Seigneur. Et à la fin, il dit, et si je l'aime, et quand je l'aimerai, je serai sa vision avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il attrape, ses pieds avec laquelle il marche, yani Allah Jalla wa'ala, il le protège des péchés. Il dit, Cheikh, il dit que celui qui est allé au Seigneur, celui qui a délaissé les péchés, Allah Jalla wa'ala, quand il l'aimera, il l'empêchera d'aller vers les péchés. Mais celui qui persiste sur les péchés, Allah Jalla wa'ala, il le laisse. Il le laisse dans ses péchés, il l'empêche pas. Après, Cheikh, il passe, et il dit, As-sirat al-mustaqim, Cheikh, il dit, Hdina, ça veut dire guide-nous, et fais-nous rester sur le bon chemin, et montre-nous le bon chemin. Il dit que Ibn Jarir Tabari, dans son exégèse du Coran, il est parti sur le. Il a expliqué Hdina, guide-nous, par le fait qu'on reste sur le droit chemin et qu'on ne dévie pas. Il dit, Cheikh, le droit, celui qui est clair et apparent, et c'est le Coran et c'est l'islam, avec différentes interprétations, mais toutes les interprétations, elles tombent dans le même panier, dans le même moule. Après, Cheikh, il dit, la guidance, elle est en deux sortes. Une guidance de, yani Allah Jalla wa'ala, il te guide, il te fait partir vers le droit chemin. Guidance d'inspiration, il t'inspire le droit chemin et tu vas dedans. Ou là, et celle-là, il n'y a que le Seigneur qui la donne. Et la guidance de montrer celle-là, et c'est le, yani, comme Allah Jalla wa'ala, il a dit, et chaque peuple, il a son guide, yani, chaque peuple, il a un prophète qui lui montre le droit chemin. Après, Cheikh, il dit, Sarat alladhi an'amta alayhim. Et c'est comme s'il y a quelqu'un, Cheikh, il dit, c'est comme s'il y a quelqu'un, il s'est levé, il a dit au Seigneur, c'est quoi le droit chemin? Et c'est comme si le Seigneur, il lui a répondu, il lui a donné le droit chemin, c'est le chemin de ceux à laquelle j'ai comblé de mon bienfait. Après, Cheikh, il dit, il explique ça par l'autre verset, dans Sourate les femmes, Nisha, et celui qui a obéi Allah et son prophète, ceux-là, ils seront avec ceux que Allah Ta'ala, il a comblé de ses bienfaits, des martyrs, des pieux, comme il est dans le verset. Il dit, Cheikh, il dit, c'est le même chemin. Depuis Adam alayhi salam jusqu'à le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le droit chemin, c'est le même chemin, il n'a pas changé. Comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai laissé sur la blanche, et sa nuit, c'est comme son jour, c'est celui qui dévie, de l'islam, il est égaré. Enfin, le cheikh, il dit, tout ce qu'il sert aux êtres humains, tout ce qu'il sert aux gens, tout ce qui est bénéfique pour les gens, Allah jalla wa ala, il l'a montré, comme il dit Abu Dharr, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, il restait, il n'y avait pas un oiseau qui volait, il battait de ses ailes dans le ciel, sans que Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de, par rapport à de la science par rapport à cet oiseau avant sa mort. Et après, cher, il dit que les affaires, la religion, elle est claire pour la plupart des gens. La plupart des gens, comme il est fait le hadith Nu'un ibn Bashir, la licite, elle est claire et l'illicite, elle est claire. Et entre les deux, il y a des ambiguïtés. Il dit, cher, comment le musulman, quand il arrive à des ambiguïtés, des choses qu'il ne connaît pas leur jugement, ce qui est obligatoire pour lui, c'est de ne pas les faire tant qu'il ne sait pas ce que le Seigneur il a dit dedans. Et c'est quoi leur jugement? Après, cher, il explique c'est quoi Ghairil Maghdoubi alayhim, ou la Dalin, sauf ceux. Et le chemin de pas ceux qui ont encouru la colère du Seigneur, ni ceux qui sont égarés. Il dit, cher, que ceux qui ont encouru la colère du Seigneur, c'est ceux qui ont su, ils ont appris, mais ils n'ont pas fait, ils n'ont pas appliqué. Et les égarés, c'est ceux qui ont agi, ils ont adoré le Seigneur avec une ignorance, sans apprendre comment il faut adorer le Seigneur. Il dit, cher, ça doit inciter à apprendre, à appliquer, et à ne pas adorer le Seigneur sans savoir comment l'adorer, parce qu'il faut que le musulman apprenne le chemin qui lui ramène vers le paradis. Il dit, cher, il dit, doit le musulman doit s'attacher à sa religion. Allah Jalla wa Ala, il dit, celui qui cherche une autre religion à part l'islam, Allah Ta'ala, il ne l'accepte pas de lui. Et celui qu'Allah Jalla wa Ala, il le guide, il lui apprend le bien, il le fait persister sur le bien, il sera comme une lumière qui va illuminer autour de lui. Et c'est ainsi, le cheikh, il dit, c'est ainsi que le musulman il doit être, surtout dans ces pays-là, au contact des non-musulmans. Il faut que le musulman soit une lumière. Il faut que le musulman, comme j'ai dit le Seigneur, le cheikh, il dit le verset, « Wa ta'awun al-birri wa taqwa », entraidez-vous dans le bien et dans la crainte et dans la piété avec tout le monde, cheikh. Il dit que le verset est large. Tu t'aides dans le bien tout le monde, le musulman et le non-musulman, dans les valeurs que l'islam il a défendues. Et il faut que le musulman soit une lumière qui illumine autour de lui avec ses actes et avec ses qualités et son comportement autour de lui, surtout ici. Allah Jalla wa Ala dit, le Seigneur ne vous interdit pas de ceux qui ne vous ont pas combattu, de bien les traiter et d'être bien avec eux. Et après, cher, et dès que cette sourate, il contient beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens, comme il dit Ibn al-Qayyim, dedans il y a l'unicité du Seigneur, faire tawakkul sur le Seigneur, se baser sur le Seigneur, demander qu'au Seigneur Jalla wa Ala, et comme il a dit Cheikh avant, et j'ai oublié de le dire, Ibn al-Qayyim, il a écrit dans 4 tomes, que dans Iyakan Abudu, Iyakan Esta'in, que ce verset-là, Ibn al-Qayyim, il a fait son livre, que dans ce verset-là, 4 tomes. Enfin, Cheikh, il dit, c'est pour ça que cette sourate, comme on demande qu'au Seigneur à lui tout seul, il nous a montré qu'il faut demander au Seigneur tout seul, c'est pour ça qu'il est ruqya. C'est une guérison cette sourate. Et Cheikh, il dit, celui qui prend un verre d'eau, il met dans l'eau, il récite le Fatih, après il souffle dedans, il y a une fosse, et après il boit ou là il s'essuie avec, ça c'est une ruqya. Parce que comme il dit, après Cheikh, c'est l'exemple de l'imam Ibn al-Qayyim, quand il était une fois à la Mecque, il n'a pas trouvé, il était malade, il n'y avait pas de médecin avec lui. Ibn al-Qayyim prenait de l'eau de Zamzam et récitait dans le Fatiha. Il dit qu'Ibn al-Qayyim il a guéri. Allahu ta'ala a'lam. Après, Cheikh, il finit avec Amin. Amin, il dit, ça veut dire qu'au Seigneur, il accepte ou la répond. Allahu ta'ala a'lam.